الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله عز وجل لما ذكر ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه الآية فيها تعريض بإبطال عقيدة المشركين الذين يعبدون الأصنام ويتخذونهم شفعاء من دون الله أو شفعاء عند الله. قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإسناد النفع والضر لهذه الأصنام التي لا تملك نفعا ولا ضرا هذا من الظلم، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فبين في الآية التي بعدها أن النفع والضر ليس لأحد، ولا يستطيع أحد أن يتصرف في النفع والضر أو يتعرض فيهما إلا من جعل الله له ذلك، كما أخبر فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلا من أراد الله أن يجعل على يده كشف الضر أو جلب النفع بإذنه. فبينت الآية إذا لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذن أدعوه من يملك لك النفع والضر. وقلنا عند قوله تعالى ولا تدعو من دون الله، أي ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذن أعبد من ينفعك ومن يضرك، من بيده النفع ومن بيده الضر. فجاءت الآية تقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يقول ابن عاشور رحمه الله وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن يمسسك الله يا أيها النبي وإن يمسسك الله بضر، قال لأنه أولى الناس بالخير ونفي الضر، فليعلم أن غيره أولى بهذا الحكم، وهذا هو المقصود. فجلب النفع أو دفع الضر عن النبي من باب أولى، وغيره كذلك يوجه له الخطاب. فالله عز وجل قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر، المس حقيقته وضع اليد على الجسم لاختبار ملمسه، هذا يقال مس في اللغة، ويطلق مجازا ويراد به الإصابة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا. فقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر، قال أي وإن يصبك الله بضر، وعبر سبحانه وتعالى بالضر عن المس، يعني شيء خفيف، المس شيء خفيف، فخفيف الضر لن يكشفه أحد إلا الله، وعظيم الضر لن يكشفه أحد إلا الله. فقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إذا أنزل الله بعبد ضرا فلا يستطيع أحد أن يكشف هذا الضر إلا الله. وهذه الآية من الآيات التي تطمئن العبد، يعني هذه الآية تجعل العبد مطمئنا لربه سبحانه. ابن الجوزي رحمه الله ذكر عن عامر بن قيس قال أربع آيات إذا ذكرتهن لا أبالي على ما أصبحت، أربع آيات إذا ذكرتهن لا أبالي على ما أصبحت. الآية الأولى، هذه آيات تطمئن تجعل الثقة بالله، قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده وهو العزيز الحكيم. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
هذه أربع آيات، يقول أربع آيات إذا ذكرتهن لا أبالي على ما أصبح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. إذن وإن يمسسك الله بضر، قد يمسك بالضر لحكمة، قد يوقع بك ضرا لحكمة، قد يصيب الله العبد بالضر ليس لذات الضر، بل أحيانا ذاك الضر يسوقه إلى الله سوقا. كم من أناس كانوا متجبرين متكبرين، فلما أصابهم الله بضر في أجسادهم أو في أموالهم رجعوا إلى الله وتابوا. بعضهم كانوا ملحدين، فإذا عنده ابنة مرضت مرضا شديدا، فإذا به هذا الملحد الذي لا يعترف بوجود الله يعاهد الله، يقول إن شفيت ابني ابنتي فسأؤمن بك وسأتوب إليك. فالضر كان خيرا له، يصاب الإنسان بضر فيرى من خلال هذا الضر ما وراءه. يعني أحيانا يبتلي، كما قال الإمام ابن القيم، لا تنظر إلى البلية ولكن انظر إلى المبتلي، ولا تنظر إلى النعمة ولكن انظر إلى المنعم. فليس دائما يبتلي ليعذب، ولكن أحيانا يبتلي ليهذب، يبتلي ليهذب، يصيب العبد بالضر ليهذبه. فقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طبعا هذه الآية تقول للمسلم أن الذي يكشف الضراء هو رب العالمين، فما لك لا تلجأ إلى من يكشف الضراء. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا الأمل، الله في كل شيء حسبنا وكفى عليه سبحانه نتكل. الله في كل شيء حسبنا وكفى، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا الأمل. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما بها الصدر الرحيم، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم نرى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه الآية تطمئن أن الإنسان إذا مس بضر فلن يكشفه إلا الله. طيب والثانية قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله. تأملوا الاختلاف بين التعبيرين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وردت آية في سورة الأنعام أيضا تذكر أن في الخير المس كذلك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. يمسسك يمسسك، هنا لا، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فيقول بعض المفسرين عبر هنا بالإرادة هنا خصوصا، ولم يعبر هناك بالإرادة في مسألة الخير، هنا قال يمسسك وهنا قال يردك، قال عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مراد الله تعالى، سلب المقدرة كائنا من كان. وإن يردك بخير، مجرد أن يريد الله بعبد خيرا لا يستطيع أحد التعرض لله في خيره ولو بمجرد الإرادة قبل أن يصيب العبد الخير. يقول وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لم يقل وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، قال وإن يردك، هذا قبل أن يمسك، لأن الإرادة سابقة على الفعل، الإرادة تسبق الفعل. فلو أراد الله بك خيرا لا يستطيع أحد أن يرده بمجرد الإرادة، فيكون التعرض حينئذ هنا أهون، لأن الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، يعني قبل أن يقع الفعل قد يدفع. لكن بالنسبة لله إذا أراد الله شيئا ولو لم يقع بعد فإنه لا يستطيع أحد أن يرده كائنا من كان. وهذه الآية طبعا فيها مناظرة المشركين، لكن هناك فيها بيان لقدرة الله عموما. فقال وإن يمسسك الله في سورة الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. بيان لقدرة الله يمسسك يمسسك، لكن هنا بيان لمقارنة بين هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر ولا تملك نفعا ولا ضرا، وبين الإله الذي بيده النفع والضر ويملك كل شيء أيها الإخوة. فقال بعضهم قالوا تقيموا واحد أمسكوه فلم يفر من عدوه والعدو قد أحاط به، فقال قالوا تقيموا وقد أحاط بك العدو ولا تفر، قالوا تقيموا وقد أحاط بك العدو ولا تفر، فأجبتهم المرء ما لم ينتفع بالوعظ غر، لا نلت خيرا ما حييت ولا عداني الدهر شر إن كنت أعلم أن غير الله ينفع أو يضر. فقال وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا أحد يستطيع أن يرد فضل الله بمجرد الإرادة، هذا قبل الفعل، فإذا وقع يستطيع أحد أن يرده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأيضا قال بعض المفسرين قال وإن يردك، قالوا لأن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله، لأن الضر عند الله ليس مرادا لذاته بل مرادا لغيره لما يترتب عليه من المصالح، وذلك نحن ندعو الله فنقول الخير كله بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فالله عز وجل لا يقضي الشر المحض، لا، إذا مس الإنسان بضر فالمس ليس مقصودا لذاته إنما مقصود لغيره، لكن في المس قال وإن يمس في الضر قال وإن يمسسك، وفي الخير قال وإن يردك، لأن الله تعالى لا يريد الضر لذاته، فقال في الضر يمسسك، قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وبعض المفسرين أيضا ذكروا عند هذه الآية أيضا وإن يردك بخير فلا راد لفضله، بيّنوا أن الخير أعظم وأحب إلى الله تعالى من الشر، أن الله تعالى رجح جانب الخير هنا على الشر، من باب رحمتي سبقت غضبي. فقال كيف رجح جانب الخير على الشر؟ قال في الشر والضر قال لا كاشف له إلا هو، هذا بيان أن الله يزيل المضار، لكن لما ذكر الخير لم يقل وإن يردك بخير يقع، لا، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، قال فبين أن الخير مطلوب لذاته، أن الخير مطلوب لذاته، هذا أولا. والثاني أن الله تعالى قال في صفة الخير يصيب به من يشاء من عباده، والثالثة أن الله قال في صفة الخير وهو الغفور الرحيم، فغلب جانب الرحمة على جانب الضر. شوف الضر قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، انتهى مسألة الضر. طب الخير وإن يردك بخير فلا رد لفضله أولا، ثانيا يصيب به من يشاء من عباده، وثالثا وهو الغفور الرحيم، فهذا فيه ترجيح جانب الخير على جانب الشر من باب أن رحمة الله قد سبقت غضبه، أن رحمته قد سبقت غضبه. ولما قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله اللي هي مختصرة في قوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا أحد يستطيع أن يمنع ما أعطى الله ولا يستطيع أحد أن يعطي ما منعه الله، لا راد لفضله. طبعا ولو كانت الدنيا بأسرها ولو كانت الدنيا بأكملها، من الذي يستطيع أن يحرم عطاء يريد الله أن يعطيه؟ كل الدنيا ما يستطيعون، ترى إذا أراد الله أن يوصل لك خيرا رزقا نفعا كل الدنيا لو اجتمعوا على أن يرفعوا عنك هذا الذي يريد أن يوصله الله إليك لما استطاعوا ذلك، لما استطاعوا، لا نلت خيرا ما حييت ولا عداني الدهر شر إن كنت أعلم أن غير الله ينفع أو يضر. فلذلك قال هنا وإن يردك بخير. طب الخير أحيانا ترى الخير أحيانا في صورة يأتي في صورة شر، ولكن هو عين الخير اللي هو عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. شوف الخير بالنسبة للمؤمن يأتي في صورة ضراء وهو خير، في صورة ضر، الصورة ضر مرض، الصورة فقر، الصورة ضيق في المعيشة، لكن الحقيقة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وأصابته ضراء صبر فكان خير له. فالنظر لهذه الناحية أيها الإخوة، إنه يريدك بخير فلا راد لفضله، لا راد، لا أحد يستطيع أن يرد فضل الله. قال الله تعالى يصيب به، أي هذا الخير يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال يصيب به من يشاء من عباده، أجملت هذه المشيئة ولم يبين أسبابها ولا طريقها، لكن طريقها مبين في القرآن الكريم. يصيب به بهذا الخير من يشاء من عباده، من الذي يشاء الله أن يصيب الخير به وأن يوقع الخير به؟ من؟ قالوا إن الذين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا خير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا خير. إذن يصيب بالخير من يتق الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يصيب به من يشاء من عباده، هذا خير، تيسير الأمور. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر لليسرى، هذا خير، هذا خير. فقوله يصيب به من يشاء، من الذي يشاء الله أن يصيب به الخير، أن يوقع به الخير؟ من؟ قال مفصلة في آيات في القرآن الكريم، أجملت هنا، مش مذكورة في هذه الآية. يصيب به، يصيب بهذا الخير من يشاء من عباده. فإذا أردت أن تعرف من يشاء انظر في القرآن الكريم، مثل كما قال الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء، هل بين الله من يشاء هدايته ولا لا؟ موجود في القرآن من الذي يشاء الله هدايته؟ نعم، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. فقوله يهدي من يشاء مجمل هنا، طب أين مفصلة؟ من الذي تشاء يا رب هدايته؟ من؟ من؟ ابحث في القرآن تجد من الذي يشاء الله هدايته، ومن الذي يشاء الله أن يصيب الخير به؟ من؟ قالوا بينت في آيات من القرآن الكريم، قال وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به، يعني بهذا الخير، من يشاء من عباده. وانظروا كيف ذكر صفة العبودية هنا، لو قال يصيب من يشاء من الناس، لكن من يشاء من عباده، فدل ذلك أن أعظم صفة للخير تأخذها أن تكون عبدا لله، هذه الصفة العبودية لله أعظم خير تأخذه، وكلما استمددت من عطاء العبودية زادك الله خيرا، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، لأنه قال من عباده، بدك كل أنواع الخير تأتيك، من يشاء من عباده إلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. انظروا كيف ختم الآية، قال وهو الغفور الرحيم، إشارة إلى أن إعطاء الله للعباد الفضل والخير رحمة وتجاوز عن السيئات. فقالوا إن الله تعالى لو شاء لما تجاوز عنهم، ولكنه لأنه غفور رحيم تجاوز عنهم وأعطاهم الخيرات والنعم. ذلك قالوا في هناك آيتان في القرآن، آية في سورة النحل وآية في سورة إبراهيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في سورة إبراهيم وسورة النحل. لكن هذه بداية الآية، بداية الآية هنا وبداية الآية هنا نفس البداية، لكن الفاصلة القرآنية الختام يختلف. فقالوا سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فأنت بتجمع بين الآيتين، تقول أما النعم فلا تحصى، وأما الإنسان فهو ظلوم كفار، ولكن المنعم غفور رحيم. النعم لا تحصى والمنعم عليه ظلوم كفار، لكن المنعم غفور رحيم. يعني كيف يعطيهم؟ يقول طب الإنسان ظلوم كفار، إذن الله يحرم النعمة، ما دام ظلم كفر. قال لا، ما هو غفور رحيم، يعطيه لعله يرجع، لعلهم يرجعون. فقوله تعالى هنا ويردك بخير فلا رد الفضل يصيب به من يشاء من عباده والغفور الرحيم، أن إعطاء الله فضل منه ولو أذنب هؤلاء ثم عملوا السيئات وتابوا، قال هو الذي يتجاوز الخيرات. يقول ولولا غفرانه لما كانوا أهلا لإصابة الخير، لولا غفرانه يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، لولا أن الله يغفر لهم لما كانوا أهلا لإصابة هذا الخير، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا غفران الله للعباد لما أوصل إليهم. هو يغفر لهم لما؟ لأن الذنوب إليه صاعدة والنعم إلينا نازل. الذنوب إليه صاعدة يتحبب إلينا بنعمه ويتبغض العباد إليه بالمعصية، فقال يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، فلا يكون هذا إلا بعد فضل الله. وإشارة ثانية أختم بها، الإمام البقاعي يقول ختام الآية وهو الغفور الرحيم، قال إشارة إلى أن إصابته بالخير يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون إلا فضلا منه بعد الستر للذنوب. لو قال وهو الغفور الرحيم يسترها ويتجاوز عنها، فقال إن أعظم خير، ويردك بخير، إن أعظم خير يوصله الله لك أن يغفر ذنوبك وأن يتجاوز عنها. مثل ما يقول وإن يمسسك الله بضر، هذا أول آية. طب وإن يردك بخير، طب الخير معنى واسع، لكن أعظم خير ما هو؟ أن يغفر الله لك وأن يتجاوز عنك. فقوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، الغفور يعني الستر عن الذنوب، والرحيم التجاوز عنها. ثم قال الله تعالى قل يا أيها الناس عموما قد جاءكم الحق من ربكم، وهذه الآية هي الآية قبل أخيرة في سورة يونس، وفيها خطاب عام. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب